بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم تأملات في كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن عبد الله الحراني المتوفى سنة 52 و600 للهجرة. ضيف برنامجنا بمشيئة الله تعالى فضيلة الشيخ عزيز بن فرحان العنزي مدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي، حياكم الله فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا.
مستمعين الكرام، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا فرغ من وضوئه. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه أحمد ومسلم وأبو داود.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالمصنف رحمه الله تعالى أشار إلى الأذكار المستحب قولها بالنسبة للمتوضي، وسبق وأن ذكرنا بأن التسمية هي من السنة في أول الوضوء، وبعض العلماء ذهبوا إلى وجوبها وبعضهم ذهب إلى وجوبها عند الذكر وسقوطها عند النسيان. وهنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يقوله المتوضي بعدما يسبغ الوضوء وينتهي منه. فقد جاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه من قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثماني يدخل من أيها شاء. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم والترمذي أيضا، وزاد الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وذلك في الحقيقة هو حينما يقول المتوضئ هذا الذكر مع الذكر الآخر وهو طلب التوبة من الله سبحانه وتعالى: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، كان بينهما مناسبة عظيمة. وفي الحقيقة هي يعني فيها موافقة لقول الله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ولما كانت التوبة طهارة الباطن من أدران الذنوب، والوضوء طهارة الظاهر عن الأحداث المانعة عن التقرب إلى الله تعالى، ناسب الجمع بينهما، أي طلب ذلك من الله تعالى غاية المناسبة في طلب أن يكون السائل محبوبا لله في زمرة المحبوبين له جل وعلا. وهناك ذكر آخر جاء عند النسائي بإسناد صحيح من حديث أبي سعيد الخدري أن يقول المتوضأ بعدما ينتهي: سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. في الحقيقة إذا تأملنا في الأحاديث الواردة في مسألة الأذكار، أذكار الوضوء، نجد أنه لا يصح منها إلا ثلاثة أحاديث. الحديث الأول: التسمية أول الوضوء بأن يقول بسم الله. والذكر الثاني هي قول: اللهم اجعلني، هي قول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذا بعد نهاية الوضوء. والذكر الثالث هو ما ذكرته قبل قليل من قول: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إذا ضبط المسلم هذه العدئية الثلاثة علم بأن كل دعاء غير هذه الثلاثة فهو بدعة ومخالفة، ولذلك المصنف رحمه الله تعالى لم يشر إلى ما يذكره كثير من الفقهاء رحمهم الله تعالى من الأدعية في أثناء الوضوء، فهذه الأدعية في الحقيقة لا أصل لها، مثل أدعية الذكر أو أحاديث الذكر مع كل مع غسل كل عضو، إذا غسل وجهه قال اللهم نور وجهي، إذا غسل يديه قال اللهم يعني أعطني كذا وكذا، هذه كلها في الحقيقة ضعيفة وبعضها موضوعة لا تصح مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعلى المسلم أن يتمثل يعني ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وأما ما لم يصح فينبغي أن يبتعد عنه، لأن العبادات مبنية على التوقف وعلى يعني التعبد لله عز وجل بما صح عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم.
باب الموالاة في الوضوء. عن خالد بن معدان عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي في ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء. رواه أحمد أبو داود وزاد والصلاة. قال الأثرم قلت لأحمد هذا إسناده جيد؟ قال جيد. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك، قال فرجع فتوضأ ثم صلى. رواه أحمد ومسلم ولم يذكر فتوضأ.
هذين الحديثين حقيقة فيهما دليل على وجوب استيعاب أعضاء الوضوء بالماء نصا، وذلك في الرجل على وجه الخصوص، ويقاس غيره عليه بجامع أن الأعضاء كلها الواردة في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أن محل الفرض ينبغي استيعابه بالماء ما خلا مسألة الرأس في مسألة المسح، هذه موضع خلاف وسبق وأن ذكرنا شيئا منها، لكن ما يتعلق بالغسل يجب استيعاب العضو استيعابا كاملا. وهذا الحديث حديث خالد بن معدان وأيضا حديث عمر دليل على وجوب استيعاب أعضاء الوضوء بالماء، وأيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما سبق وأن ذكرنا حيث قال ويل للأعقاب من النار، وهذا قد قاله عليه الصلاة والسلام في جماعة من الصحابة استعجلوا في الوضوء فلم يمسوا أعقابهم بالماء فكانوا يتوضؤون سريعا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ويل للأعقاب من النار. وقد استدل الجمهور بهذا الحديث على وجوب الموالاة، حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الرجل أن يعيد الوضوء ولم يقتصر على يعني أمره بغسل ما تركه فقط، بل إنما أمره بإعادة الوضوء، لأن الموالاة من فروض الوضوء على الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم وهو قول الجمهور، فيجب على المتوضئ إذا طال الفصل بمعنى انتهى من الوضوء ونشفت الأعضاء وجب عليه أن يعيد وضوءه. وأما إذا كان قريبا يعني ما زال يتوضأ، فإذا كان في غسل الرجلين مثلا ثم التفت فإذا في يده موضع لم يصله الماء رجع إليه فغسله، ولكن إذا انتهى من الوضوء وخرج لا يجب عليه أن يعيد وضوءه، والله تعالى أعلم. وفي هذا أيضا دعوة إلى أن المسلم ينبغي له أن يعتني بوضوئه وأن يتعاهده على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن لا يتساهل في ذلك، وأن لا يمنعه مثلا برد شديد من أن يستوعب أعضاء وضوئه أو لباس معين، بل عليه أن يحسن الوضوء حتى يكون يوم القيامة ممن يحشر تحت لواء النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء ذلك في الأحاديث بأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل كيف تعرف أمتك؟ قال أعرفهم غرا محجرين من آثار الوضوء. فينبغي أن يستوعب أعضاء وضوئه كاملة، وأن ينظر في سنة النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك وفي طريقته وفي طريقة أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاه.
طيب فضيلة الشيخ، إن صلى بهذا الوضوء الذي لم يسبقه يعني ترك موضع اللمعة في قدمه أو موضع الظفر فصلى في هذا الوضوء، فما حكم صلاته؟
لا، بالنسبة إذا صلى وانتهى من الصلاة فنظر فإذا وضوءه لم يكتمل من جهة الفرضية فعليه أن يعيد الوضوء وأن يعيد الصلاة. والحديث التي معنا تشير إلى أن الجاهل والناسي والمخطئ حكمهما في الترك حكم العامد، حكمهما في الترك حكم العامد، فيرجع فيعيد الوضوء ثم يعيد الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فالوضوء شرط لصحة الصلاة، فإذا كان الوضوء ناقصا لا تصح الصلاة بهذا الوضوء حتى يعيده ثم يعيد الصلاة.
قال: باب جواز المعاونة في الوضوء. عن المغيرة بن شعبة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وأنه ذهب لحاجة له، وأن المغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ، فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين، أخرجه. وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: صببت الماء على النبي صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر في الوضوء، رواه ابن ماجه.
هذه الأحاديث تشير إلى جواز معاونة المتوضئ في وضوئه، وفيها رد على من يذهب إلى أن المعاونة لا تكون إلا في حالة الاضطرار والحاجة، كأن يكون الإنسان مثلا مقطوع اليد أو يكون كبيرا في السن، رخص بعض العلماء معاونته، وهذا ليس بالصحيح. الصحيح جواز المعاونة ولو كان الإنسان سليما، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان سليما معافى حينما صب عليه المغيرة، وأيضا في حديث صفوان هؤلاء عاونوا النبي عليه الصلاة والسلام وهو في حال الصحة والاكتمال عليه الصلاة والسلام، فدل هذا على أنه يجوز معاونة المتوضئ ولو لم يكن محتاجا في الأصل، ولو لم يكن محتاجا في الأصل، وهذا من باب التبرع ومن باب أيضا التحبب إلى المتوضئ إذا كان مثلا عالما أو إماما أو يعني غير ذلك، أو ممن تجب خدمته كوالد أو جد مثلا، أو والدة إذا أحبت البنت مثلا أن تصب على والدتها أو جدتها، كل هذا مشروع ولله الحمد.
باب المنديل بعد الوضوء والغسل. عن قيس بن سعد قال: زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلنا فأمر له سعد بغسل، فوضع له فاغتسل، ثم ناوله ملحفة مصبوغة بزعفران أو ورس فاشتمل بها، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
هذا أيضا فيه دليل على أن المتوضأ والمغتسل له أن ينشف أعضاءه بعد الوضوء، أو أن يشتمل بعد الغسل على شيء ينشف به أعضاءه، هذا كله مما هو مشروع ولله الحمد. وبعض العلماء ذهبوا إلى عدم استحباب تنشيف الأعضاء بعد الوضوء، لأنهم ضبطوا لفظة حديث قالت فلم يرده، هي الحديث فلم يرده، فلم يرده، فذهبوا إلى ضبطها فلم يرده، يعني لا لم يستعمله عليه الصلاة والسلام، هذا على ضبط هذه اللفظة، وقالوا بأن ماء الوضوء ماء يعني سببه عبادة جليلة فيستحسن للإنسان أن يبقيه على أعضائه، لكن الصحيح بأن ماء الوضوء يجوز تنشيفه، وأيضا إذا اغتسل الإنسان لا بأس عليه بأن يلتحف بعباءة أو بمنديل كبير مثلا، أو الآن ما يسمى بالثياب التي يستعملها الإنسان بعد الاغتسال لتنشف أعضاء، كل هذا مما هو مشروع ولله الحمد. بل قد يكون من الأدب والاستحسان أن ينشف الإنسان أعضاءه خاصة إذا دخل مباشرة إلى المسجد، لأننا نشاهد الآن في الحقيقة بعض المسلمين يدخل المسجد مباشرة من جهة دورات المياه، يخرج من دورات المياه وأعضاؤه يعني مليئة بماء الوضوء، فلربما سكب شيئا من هذا الماء أو تناثر منه على سجاد المسجد، أو بعض الناس الذين يعني بجواره يشعرون بهذا الماء ينزل على ثيابهم وينزل، وهذا في حقيقة فيه دعوة إلى النفرة، أن ينفر الناس بعضهم من بعض، لأن الإنسان خاصة إذا كان مستعدا للصلاة بثوب جميل ويعني لباس جميل لا يحب أن يعني يكون شيء من الماء على ثيابه، ولذلك حقيقة نشاهد هذه في مساجدنا، بعض الناس يدخل المسجد وتجده يعني تجد أعضاءه يتناثر منها الماء، فيتناثر على الثياب وعلى الأقدام وعلى المسجد، وهذا حقيقة يعني كما ذكرت أمر غير محبب بالنسبة للنفس، ولم يثبت فيما أحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى مثل هذا الفعل. إن كان أحد من الناس يعتقد بأن هذا فعل يعني مستحب أو فعل في مرغب فيه، فإن كان يعتقد ذلك فقد أخطأ. فالذي ينبغي والأولى أن ينشف الإنسان أعضاءه قبل أن يدخل المسجد حتى لا يكون سبب من أسباب نفرة الناس منه، والله أعلم.
طيب فضيلة الشيخ، قد يقول قائل أن ماء الوضوء أثر العبادة فيكره يعني إزالته، أو قد يقول يأتي بحديث أن له بكل قطرة من الماء حسنة أو تمحو عنه سيئة، فيقول من باب إزالته يكون من باب الكراهة أو ذهاب الأجر.
نعم، هذا الذي ذكرته أنا قبل قليل، وقلت بأن هذا لا ليس له مستند، ليس له مستند. حقيقة تكفير الذنوب في حال الماء الذي يخرج من العضو أثناء الوضوء، إذا غسل وجهه خرجت خطايا وجهه مع آخر قطرة ماء، خرجت خطايا عينيه وخرجت خطايا كذا، وإذا غسل يديه خرجت خطايا يديه مع أظافره مع الماء، وإذا غسل رجليه خرجت خطايا رجليه مع آخر قطرة من رجله مع الماء. فالمقصود الحديث هذا ليس معنى إبقاء لماء الوضوء مستمرا مع الإنسان، لا، المقصود بأن هذا الوضوء يكفر السيئات التي اقترفها الإنسان، وخروج هذه السيئات حال غسل العضو، حال غسل العضو. أما إبقاء الماء بعد الوضوء فهذا غير مشروع، يعني لا أحفظ في هذا شيء، بل ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام استعمل المنديل بعدما توضأ، واستعمل أيضا الملحفة المصبوغة بزعفران كما جاء في الحديث أيضا بعدما اغتسل عليه الصلاة والسلام. فلا أحفظ في هذا شيء، والحديث الذي ذكرته كل قطرة بحسن هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل إلى نهاية حلقة اليوم، على أمل لقاء بكم في حلقة جديدة إن شاء الله. إلى ذلك الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.